لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة الآداب الضائعة، وعنوان هذه الحلقة آداب قضاء الحاجة. آداب قضاء الحاجة. أحبتي في الله، إن ديننا العظيم دين شامل كامل تام، ما ترك شاذة ولا فازة ولا شاردة ولا واردة إلا وفصل فيها تفصيلا. دين شامل كامل تام يصلح لكل زمان ومكان. وصدق ربنا العزيز إذ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين هو دين النظافة والجمال، هو دين النقاء والصفاء، هو دين الطهر والحياء، هو دين الكمال والجلال والبهاء، دين فصل في كل شيء تفصيلا، دين فصل في كل شيء، دين ما فرط في أي شيء، لدرجة أن يهوديا قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه: يا سلمان، علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى آداب دخول الخلاء. قال سلمان: أجل، إنه نهانا أن نستنجي باليمين أو نستقبل القبلة، يعني بغائط أو ببول، ونهى عن الروث والعظم، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون، يعني بأقل من 3 أحجار. هذا والتطهر بعد قضاء الحاجة من سنن الفطرة، يعني أي إنسان مسلم، يهودي، نصراني، بوذي، ملحد، مالوش ملة، لو عنده عقل لوجب عليه عقلا وفطرة إذا تبول أن يستنجي، إذا تغوط أن يستنجي، يقطع عن نفسه الأذى بالماء أو بنحوه إذا عدم الماء. التطهر بعد قضاء الحاجة من سنن الفطرة. روى أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، عن عائشة أمنا رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة. عدوا معايا: قص الشارب. المسلم إما أن يحفي شاربه كما تروني أفعل، يحفيه، يعني بالمكنة يحلق زيره، يبدو منه أصول الشارب، إما أن يحفي شاربه أو يقص الشارب. إذا أردت أن تترك الشارب فلك هذا، بشرط ألا تدعه يتدلى على الشفة العليا، إنما يجز، قال قص الشارب غير المسلمين من رجال الدين ترى شاربه يغطي فمه تقريبا، فإذا شرب الشربة شرب شاربه معه من الشربة، إذا شرب العصير شرب شاربه معه من العصير. لا لا، ديننا دين النظافة، دين الجمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية. اللحية فرض، لا يجوز حلق اللحية أبدا إلا لعذر يفتي فيه عالم. حالق اللحية آثم عاصي إلا لعذر. قال بذلك الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف والظاهرية، حتى أئمة الشيعة الضلالية وافقونا في هذا الحق الذي نحن عليه. والأحاديث بالجملة، وأنا كانت لي حلقة في هذه القناة اسمها اللحية لماذا، فارجعوا إلى الأدلة بالتفصيل. 10 من الفطرة: قال قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظافر. قص الأظافر، لا تترك الأوساخ تحت أظافرك، قص الأظافر، هذا من الفطرة. المرأة نرى بعض النساء تترك الأظافر طويلة وتنشغل بأظافرها كثيرا، هذا مانيكير وهذا باديكير، وتضع الألوان والصبغات على الأظافر، فإذا صلت والمانيكير على الأظافر الصلاة باطلة، لأنه مادة عاذلة تحول بين ماء الوضوء وبين الأظافر. وبعض النساء تترك الأظافر حتى تطول جدا، يقول لك ضوافري 3 سنتي، تقول لك ضوافري طولها 5 سنتي، أعوذ بالله، كمخالب السباع، كجوارح وكواسر الطير الجوارح. يا بنتي قص الأظافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظافر وغسل البراجم. ما هي البراجم؟ عقد الأصابع أو ما بين الأصابع، وهذا هو الأولى. أما تتوضى خلي الماء بين أصابعك حتى تغسل البراجم، وغسل البراجم وندف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. إيه معنى انتقاص الماء؟ الاستنجاء، وانتقاص الماء والمضمضة. يبقى الاستنجاء ده من سنن الفطرة، أي حد حتى لو ملوش ملة، لو فطرته سوية، إذا قضى حاجته غسل عن نفسه الأذى بالماء. هذا. واعلموا يا عباد الله أن قضاء الحاجة من نعم الله علينا. خروج البول والغائط من البدن نعمة من نعم الله علينا، فالحمد لله الذي أنبت لنا من الأرض زرعا، وسخر لنا الحيوانات من الأنعام لنأكلها، ثم أبقى فيها، ثم أذاقنا لذتها وأبقى فينا عافيتها وأذهب عنا أذاها. قضاء الحاجة من النعم. عايز تعرف إن قضاء الحاجة التبول والتغوط من النعم ولا لا؟ سعادتك بس كلف نفسك ربع ساعة مشوار إلى أقرب مستشفى للمسالك البولية، إلى أقرب مستشفى لأمراض الكلى، ترى من يبول بخرطوم، ترى من يحتاج إلى التبرع بكلية، ترى من يعيش بربع كلية، ترى من كلما حاول أن يتبول شعر بآلام، لأنه عنده حصاف الحالب ينزل بوله مع الدم. أنت في نعمة. قضاء الحاجة من نعم الله علينا. ولذلك ذهب رجل إلى يونس ابن عبيد، قال: يا إمام، أشكو من الفقر والحاجة، يا عم الشيخ الحالة جيم، وإحنا بعنا الحديدة. قال له: فهل تبيع لي عينيك 100,000 وتعيش أعمى بقى؟ قال: لا، ده ولا فلوس الدنيا. قال: تبيع يديك 100,000 قال: أبدا. تبيع رجليك 100,000 قال: لا. قال: أراك تملك المئات من الألوف، فكيف تشكو الفقر يا رجل؟ دخل ابن السماك على هارون الرشيد، وفي يد هارون الرشيد قدح من ماء قد رفعه إلى فيه. الريس رفع كاس مية هيشرب، فدخل عليه الشيخ ابن السماك فقال: يا هارون، يا أمير المؤمنين، لو منعت عنك هذه الشربة فبكم تشتريها؟ لو ماء الدنيا كله نفد ولم تبقى إلا شربة الماء هذه، كم تدفع فيها حتى تشرب ولا تموت؟ قال أدفع نصف ملكي. قال فإذا شربتها ومنعت من إخراجها، مش قادر تخرجها، تشعر بنيران، الكلى هتنفجر، نيران في الدماء، المثانة ستنفجر، كم تدفع فيها لتخرج؟ قال نصف ملك الآخر. قال لا خير في دنيا لا تساوي شربة ماء ولا بولة. الدنيا يا عباد الله لا تساوي عند الله بولة، بل لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها جرعة ماء. الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكنه لا يعطي الإسلام والإيمان والهداية والتوفيق والسداد والرشاد إلا لمن يحب. فاللهم ربنا حبيبنا اجعلنا يا رب من الذين تحبهم ويحبونك. حبيبي في الله، اعلم أن الجنة ليس فيها غائط ولا بول ولا مخاط ولا تفل ولا بساق ولا حيض ولا نفاس ولا مذي ولا ودي ولا أي آفة من آفات الدنيا ولا أي قاذورات من قاذورات الدنيا. حتى الكلمة العيب لا تسمع في الجنة، لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها تأثيم، لا تسمع فيها كذابة، لا تسمع فيها لاغية. البول والغائط وهذه الأشياء في الدنيا فقط، أما الجنة فمنزهة عن ذلك. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتفلون. ما هو التفل؟ هكذا، هذا هو التفل. وما هو النفث؟ النفث الهواء الذي يخرج من الفم أثناء الكلام. لا الجنة فيها نفث ولا تفل ولا بصاق ولا مخاط ولا بول ولا غائط ولا حائض ولا نفاس ولا نوم ولا موت ولا شيب ولا مرض ولا عجز ولا غل ولا حقد. دار السلام، سلمت من كل آفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. المخاط ما ينزل من الأنف. ولا يتمخطون. قالوا فما بال الطعام؟ إذا أكلوا أين يذهب الطعام؟ قال جشاء أو رشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الله، إذا أكلوا وشبعوا وأرادوا الأكل مرة ثانية سبحوا وحمدوا، فخرج ما يخرج رشح على الجلد أطيب من ريح المسك. كل هذه مقدمة لآداب الخلاء. ما هي آداب الخلاء؟ الأدب الأول، واكتب بارك الله فيك وهداك. الأدب الأول اجتناب الملاعن الثلاث. اجتناب الملاعن الثلاث، المراد بالملاعن الأمور التي تجلب عليك لعنة الناس، أو أن فاعل هذا ملعون في شرع رب الناس لأنه آذى المؤمنين. والله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولكن ما هي الملاعن الثلاث حتى نجتنبها، حتى لا يلعننا رب الناس ولا يلعننا الناس؟ ما هي الملاعن الثلاث؟ روى أبو داود وابن ماجة وحسنه الألباني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، الموارد يعني طريق ماء الناس في طريق الماء. قال اجتنبوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. وروى مسلم وأحمد وأبو داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، تقعد تتغوط تحت شجرة في طريق الناس راحة وجاية فيه، في مورد الماء يصيب أحدهم الأذى إذا مشى في هذا الطريق أو جلس في هذا المكان فيقول لعن الله من فعل هذا. الأدب الأول أن تتقي الملاعن الثلاث. الأدب الثاني النهي عن البول في الماء الراكد يعني الدائم، لأن ذلك فيه مظنة لتنجيس الماء. روى مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. الأدب الثالث كراهية دخول مكان قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر لله عز وجل. روي أن النبي كان إذا دخل الخلاء خلع خاتمه، وكان على خاتمه محمد رسول الله. وأقول روي، وكلمة روي صيغة يعرفها أهل العلم، يعني هذا الكلام فيه كلام، لكن العلماء اتفقوا على عدم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر لله، وذلك من باب إجلال الله عز وجل، وذلك صيانة لاسم الله عز وجل من الإهانة. فلا تدخل الخلاء ومعك شيء فيه ذكر لله إلا لضرورة. زي إيه؟ واحدة لابسة سلسلة ذهب المصريين بيسموها ما شاء الله. ليه ما شاء الله يا عم عبد الله؟ لأنه مكتوب عليها كده ما شاء الله. أو لابسة سلسلة ذهب مكتوب عليها لا إله إلا الله أو محمد رسول الله أو فيها ذكر لاسم الله، ماذا تفعل؟ إذا خلعت الذهب في خارج المسجد قد يسرق، ماذا تفعل؟ تجعله في داخل ثوبها وتدخل، هذه ضرورة. واحد معه مصحف ويخشى عليه من السرقة ومضطر لأن يدخل الخلاء في المسجد، ماذا يفعل؟ يجعله في جيبه ولا شيء عليه. واحد معه أوراق نقدية، في أوراق نقدية لبعض الدول عليها ذكر الله. واحد أصلا بطاقته وجواز سفره في جيبه هو اسمه عبد الله، اسمه محمد عبد العزيز، ما دي كلها أسماء ربنا، يرمي البطاقة بره، هذا معذور. الضرورات تبيح المحظورات، إن كان في البيت يبقى يحرص على هذا، إن كان في خارج البيت يبقى يحرص أيضا على هذا، ولا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر لله إلا للضرورة. سؤال، وماذا عن المصحف الذي على الهاتف، المصحف اللي على التليفون، هل له حكم المصحف؟ الجواب لا. وإن أغلق الهاتف عند دخول الخلاء فهذا أولى وأحسن. قال النووي استصحاب ما فيه ذكر الله في الخلاء مكروه. رابعا من آداب دخول الخلاء اجتناب التبول في المستحم في المغتسل. احنا زمان واحنا كلنا أصولنا فلاحين ومساكين، أنا وأنا طفل كنت أغتسل في الطست اللي المصريين بيسموه الطشت، مساكين. فلو واحد هيغتسل بقى في الطست أو في الطشت لا يتبول في مستحمه، لأن الماء لا ينصرف. ربنا وسع علينا دلوقتي الحمد لله، وبقى عندنا بانيو عقبالكم، فلو حاطط سددت البانيو ما تتبولش في المستحم، لأن النجس سيرتد عليك. نعم. روى أبو داود والنسائي وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله، يعني إذا لم يكن الماء ينصرف. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله. خامسا من آداب قضاء الحاجة النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها في الخلاء في الفضاء. إن لم يكن بينك وبين القبلة حاجز ولو من جدار، حاجز ولو راحلة. أما في البيوت وفي العمران فلا شيء عليك الأمر فيه سعة. يدل على هذا ما رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا وغربوا، شرقوا وغربوا. وروى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته في بيته. ابن عمر بيقول: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيتنا، طلعت مرة على السطح فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في بيته، على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وروى الترمذي وأحمد وابن ماجة وحسنه الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وروى أبو داود في سننه عن مروان بن الأصفر قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء. فإذا كان بيتك، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. الجمع بين هذه النصوص قاله النووي، قال: والمختار عندنا هو تحريم قضاء الحاجة وأنت تستقبل القبلة أو تستدبرها في الخلاء في الفضاء، وجواز ذلك في البنيان أو بوجود ساتر بين المتخلي وبين القبلة استقبالا أو استدبارا، يعني في الخلاء. جميل. الأدب السادس من آداب قضاء الحاجة كلام يقال عند الدخول وعند الخروج. لما أدخل الخلاء أعمل إيه؟ واحد، أدخل بقدم اليسرى. اتفقنا قبل أن اليمين تقدم في كل شيء كريم، وأن اليسار تقدم في كل شيء دنيء. إذا دخلنا المسجد ندخل بالرجل اليمنى، إذا خرجنا نخرج بالرجل اليسرى، إذا صافحنا الرجال باليد اليمنى، إذا استنجينا باليد اليسرى، إذا دخلنا الخلاء بالرجل اليسرى. يبقى تخش برجلك الشمال ثم تقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما الدليل؟ بسرعة. روى ابن ماجة والترمذي وصححه الألباني في إرواء الغليل عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. بكلمة كنيف دي كلمة عربية فصحى. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكور الشياطين، الخبائث إناث الشياطين. بعضهم ضبطها هكذا: أعوذ بك من الخبث والخبائث. يبقى الخبث يعني الشرور، والأول هو الأشهر. يبقى تقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وتدخل بقدمك الشمال. ماذا نقول بعد الخروج؟ هذا نفصل فيه بعد هذا الفاصل، فاصل ونواصل. السلام عليكم ورحمة الله.
فاصل ونواصل. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرة، بشرة عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جيف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري. بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفرز سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A وB وC وD ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا مع أدب من آداب الإسلام، ألا وهو آداب قضاء الحاجة. وقفنا عند الذي يقوله من يريد أن يدخل الخلاء عند الدخول، وما الذي من السنة أن يتكلم به عند الخروج. قلنا إذا أراد الدخول دخل برجله اليسرى ثم قال بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، أن يقول أحدنا إذا دخل الخلاء بسم الله. إن سألت تشتكي أنا علي عفريت، لبسني جن مصور، أذكار ربنا فين يا إخواني؟ الأذكار فين؟ هذه الأماكن التي فيها النجاسة يعني ربما تغلب عليها أو تحب أن تأوي إليها الشياطين. فإذا قلنا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني أصبح المكان لا شر فيه ولا يصيبنا فيه أذى، والحمد لله رب العالمين. وعند الخروج نخرج بالرجل اليمنى ثم نقول غفرانك. هناك يعني أحاديث أخرى فيها كلام وأدعية أخرى لا تخلو من كلام، كهذا الدعاء: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في عافيته وأذهب عني أذى. أنا أوصيك أن تكتفي بكلمة غفرانك عند الخروج من الخلاء، لما رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه الألباني. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك. والسؤال: من أي شيء كان يستغفر؟ عندما أخرج من الخلاء أقول غفرانك، بستغفر من إيه؟ هو أنا ارتكبت معصية؟ قال أهل العلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يستغفر يقول غفرانك، لأنه انقطع عن ذكر الله بلسانه رغما عنه لوجوده في هذا المكان، فيستغفر لأن في دقيقتين ثلاثة خمس دقائق ضاعوا من عمره لم يذكر فيها اسم الله بلسانه. اللهم صلي على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه، دحنا بهذا الميزان واجب علينا نستغفر بعدد الأنفاس. نضيع ساعات في الهيافة، ساعتين مع ماتش الكورة، وساعتين مع التوك شو، وساعتين مع الفيلم، وساعة ونص مع التمثيلية التركي، وساعات على المقاهي. بقى النبي لما يخرج من الخلاء يستغفر لأنه حبس في مكان ممنوع يذكر فيه الله بلسانه فيستغفر. فماذا نفعل يا عباد الله؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها واستر عيوبنا كلها يا رب. سابعا، من آداب قضاء الحاجة التستر والبعد عن أعين الناس. المسلم حيي، إذا أراد أن يقضي حاجته تستر، ابتعد عن أعين الناس، لما رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. وروى مسلم وأحمد وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه قال: كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة هات لي أبريق المية اللي بتوضى بيه عشان توضيني، خذ الإداوة. فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، اختفى عن نظري. الستر من أدب قضاء الحاجة، التستر عن أعين الناس، هذا في الخلاء. وأما في البنيان فقد رفع الله عنا هذا الحرج بحمامات موجودة ولها أبواب ولها أقفال ولها كذا ولها كذا. نعم، فائدة: ينبغي على المتخلي إذا أراد أن يبول أو يتغوط في الفضاء في الصحراء ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. مش هو واقف كده يخلع ثوبه، لما يدنو من الأرض هذا أستر له. الأدب الثامن من آداب قضاء الحاجة: البول قائما أو قاعدا. اسمع، الأصل أن الرجل لا يبول إلا وهو قاعد، هذا هو الأصل، لما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: اسمع، من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. وذلك لأن الذي يبول وهو قائم لا عادة لا يسلم من رذاذ البول. ولكن هل إذا دعت حاجة لذلك مع التحرز الشديد من رذاذ البول والتستر عن أعين الناس، هل في هذه الحالة يجوز البول قائما؟ الجواب نعم، وإن خالفنا أمنا عائشة، لأن معنا نص روى الشيخان في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن جميع الصحابة قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى صباطة قوم، يعني مزبلة قوم، فأتى صباطة قوم خلف حائط استتر خلف جدار، فقام كما يقوم أحدكم فبال، يعني بال قائما، فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت عنه أو منه بعت، فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه، يعني وقفت وراه حتى فرغ عشان ما حدش يأتي ويعني يرى النبي في هذا الحال. طب كده في تعارض بين كلام سيدتنا عائشة وكلام سيدنا حذيفة؟ أبدا، كلام عائشة يحمل على الغالب، 99% وتسعة من عشرة من حالات التبول عند النبي كان بيتبول هو قاعد. النبي كان إذا أراد أن يتبول 99% وتسعة من عشرة يبول قاعدا، وبال قائما مرة ليبين لنا الجواز في ذلك الأمر. أو ربما كان في مكان لا يستطيع أن يبول فيه وهو جالس، وعلى ذلك فيجوز البول عن قيام بشرطين: التستر عن أعين الناس واجتناب رذاذ البول. طب هذا لحاجة، طب هل يجوز البول قائما لغير حاجة؟ واحد وقف وبال قائما لغير حاجة، هل هذا جائز؟ الجواب نعم، هذا جائز ولا إثم عليه وإن كان قد خالف الأولى. تاسعا من آداب قضاء الحاجة: ارتياد المكان الرخو اللين عند التبول واجتناب المكان الصلب احترازا من ارتداد البول. فحب يبول في الصحراء في الفضاء، مسافر من مصر اسكندرية مصر السويس هكذا كذا، محتاج يعني حصر، يبقى يشوف مكان رخو رمل، ما يبولش على صخر يوم يرتد البول على ثيابه فينجسها. 11 من آداب قضاء الحاجة: نعم، عدم الكلام أثناء قضاء الحاجة إلا لحاجة. تلاقي اثنين في مسجد في مبولة، هذا يبول قائما وهذا يبول قائما، وعمل يحكوا البعض فيلم عربي، هذا حرام، هذا ليس من الأدب، لما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. قد تقول ما ردش السلام لأن سيدنا النبي مش عايز يرد السلام إلا على طهر، كلام جميل، لكن كان قادر يقول له استنى شوي هرد عليك لما أنتهي من التبول، هو ما اتكلمش خالص. فقال أهل العلم فهم من هذا إن الكلام أثناء قضاء الحاجة منهي عنه. 12 من آداب قضاء الحاجة عدم استقبال مهب الريح عند التبول. واحد في الفضاء بيتبول في هواء جاي كده يستدبره، ما يستقبلش الهواء لأن الهواء هيرد البول عليه. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من بوله. قبره اشتعل عليه نار لأنه لا يستنجي من البول، أو يتبول ولا يتحاشى رزاز البول، يبول في المكان الصلب، يبول في مهب الريح، كل هذا لا يفيد الاستنزاه من البول، فهذا من أسباب عذاب القبر. 12 من آداب قضاء الحاجة تكريم اليد اليمنى عن مس الفرج وعن الاستنجاء بها. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. لماذا لا يتنفس في الإناء؟ حتى لا يصيب الماء بريح فمه بنتنه، حتى لا يسقط شيء من فمه أو أنفه في الماء، وهذا هو من طريق الأدب مخافة من تقذير الإناء ونتن الإناء وسقوط شيء من الفم أو الأنف في الإناء، يوم الناس تقرف. قال النووي أجمع العلماء على أن النهي عن الاستنجاء باليمين أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، إنما التنفس خارج الإناء ثلاثا عند الشرب هذا من السنة. خد بالك أنا ما تنفس في الإناء واحد بيش عم في إيه عم شكمان عربية سبحان الله، إنما السنة إيه أهو بسم الله تنفس بره زي ما انت عايز، ما تتنفس في الإناء، والنبي نهى عن هذا. الأدب الثالث عشر من آداب قضاء الحاجة عدم قضاء الحاجة في المقابر. تقول لي الله ممكن واحد يتبول في المقابر؟ ممكن، ممكن ونص، ده في ناس عايشة في المقابر، ده في ناس بتشرب حشيش في المقابر، ده في موبقات ترتكب في المقابر. اسمع الحديث المرعب ده، روى ابن ماجه في سننه بسند حسن وصححه الألباني في الإرواء عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. تمشي فوق القبور ده حرام، النبي يقول لك امشي على النار ولا تفعل هذا. ثم قال وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني كما يحرم عليك تقف وسط السوق كده وتكشف عورتك وتتغوط أو تتبول قدام الناس، كذلك يحرم عليك أن تقضي حاجتك في المقابر أدبا مع بني آدم. والله يقول ولقد كرمنا بني آدم. طيب معنا اتصال وهنكمل بعد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا عصام.
ازي حضرتك يا شيخ مصعب؟
أهلا أهلا الحمد لله.
الله يبارك فيك
وإياك،
ربنا ينفع بك يا رب جميع الأمة الإسلامية يا رب.
آمين يا حبيبي.
لو سمعت يا شيخ مصعب كان عندي سؤال.
هات.
الأشياء التي تنوب يعني من الإمام على المأمومين يعني
اه
يعني اللي بيشتغلوا الامام عن المأمومين يعني لو سمحت.
الأشياء اللي إيه؟
اللي بيشتغلها الإمام على المأمومين.
بيشيلها الإمام على المأمومين؟
آه.
طيب ماشي.
ماشي. شكرا.
العفو.
ماشي.
صلاة آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وتقبل الله منك.
آمين يا رب. آمين.
وألقى عليك من نوره فكنت مسعر الدارين بإذن الله. وعندي سؤالين يا شيخ مسعد.
جزاكم الله خير، تفضلي.
في الخلاء، السؤال الأول، في الخلاء أو في الحمام هل يجوز ذكر الله بكل أنواعه بتحريك الشفتين دون صوت؟
حاضر.
السؤال الثاني، ما الفرق بين النتف والحلق؟ وما الحكمة من التخصيص نتف الإبط وحلق العانة؟ وجزاكم الله خيرا.
حاضر. الحلق يكون بالموسى اللي انتم تسموه موس، والنتف يكون بنزع الشعر من جذوره باليدين أو بما يعين ذلك، والنتف الإبط أولى من حلقها، وحلق العانة أولى من نتفها، وخلاف ذلك يجوز. يجوز الإنسان يحلق الإبط ويجوز أن ينتف العانة، الأمر فيه سعة، لكن النبي بيّن أن الأولى في الإبط النتف والأولى في العانة الحلق. أما ذكر الله بتحريك الشفتين في الخلاء فلا يجوز، اذكر الله بقلبك ما دمت في الخلاء. واحد في الحمام وعطس ما يقولش الحمد لله. النبي كان يذكر الله في كل أحيانه كما تقول عائشة رضي الله عنها، كيف كان يذكره في الخلاء؟ بقلبه، استشعار نعمة ربنا عليه لما أخرج له من الأرض نباتا وسخر له أنعاما أكل منها وذاق اللذة وبقيت العافية في البدن وأذهب الله عنه الأذى. ذكر الله في الخلاء باستشعار الحياء من الله عز وجل، باستشعار التواضع. أنا عايز كل متكبر منفوخ على الناس، أرجوك شوف نفسك في الحمام يا متكبر. كان الحسن يقول أف لك أيها المتكبر، تمسح الخراء عن نفسك بيدك في كل يوم مرة أو مرتين وتتكبر على الله. ولله ضر القائل يا مدعي الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. مشى المهلب بن أبي صفر القائد منتفخ متكبر، فقاله ابن الشخير إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله. قال تعرف من أنا؟ قال أعرفك، أولك نطفة مذرة، آخرك جيفة قذرة، وتحمل في حشاياك العذرة، فاللهم اجعلنا من أذل خلقك عليك وعلى عبادك المؤمنين. السلام عليكم. أبو عمار، السلام عليكم.
ازيك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا.
كيف حال شيخنا؟
بخير حال.
جزاك الله أنا خير جزاء.
يا رب وإياك.
شيخنا الحبيب، لي طلب عن حضرتك بعد إذنك.
أؤمر.
أنتج الحلقة كاملة لمدة ساعة للتصرف في الكي شيخنا.
حاضر.
يعني الخمس دقائق دي لا تكفي شيخنا بعد إذنك.
أبشر.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
عموما هو لم يبقى إلا ثلاث آداب مش هقوم إن شاء الله لما أقولهم. ماشي. اتصال آخر. السلام عليكم. الأخت أميرة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يبارك لك يا شيخ، جزاك الله كل خير.
وإياك.
عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضلي.
الأول، أختي دي في الله قالت لي لازم تغتسل يوم الجمعة. فهل لو اغتسلت قبلها يغني عن يوم الجمعة ولا لازم؟
قبلها يعني يوم الخميس مثلا؟
نعم.
قبلها يعني امتى؟ يوم الخميس مثلا؟
يعني يوم الخميس مثلا، حاجه زي كده.
طيب حاضر. غسل الجمعه.
الحاجه الثانيه معلش
اتفضلي.
ينفع استخير عن حاجتين؟ انا عايز اعمل حاجتين، ينفع استخير استخاره واحده ولا لازم كل واحده استخير لها لوحدها؟
حاضر،
جزاك الله خير يا شيخ.
السلام عليكم. عليك السلام. كده هل ينفع استخير بصلاه واحده عن امرين؟ لا، الاستخاره لكل امر لها ركعتين ودعاء بعد التحيات وقبل التسليمتين إن شاء الله. الأمر الثاني، هل لازم أغتسل يوم الجمعة؟ الحقيقة يا ابنة المسلمين، اختلف أهل العلم في غسل الجمعة، فبعضهم قال واجب وبعضهم قال مستحب. ويوم الجمعة بيبدأ إمتى؟ اليوم بيبدأ إمتى يا مسلمين؟ مع الفجر. إحنا في رمضان بنصوم الأيام ولا الليالي؟ بنصوم الأيام. اليوم الرمضاني يوم الصيام بيبدأ إمتى؟ مع أذان الفجر. بيخلص إمتى؟ المغرب. فإحنا بعد الفجر إن شاء الله نغتسل. ويجزي عن الإنسان أن يغتسل غسل الجنابة بنية رفع الجنابة وغسل الجمعة أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. بلال من الجزائر، حي الله أهل الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضل شيخ مسعد أنور.
نعم.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني لأجله.
والله أحبك، أحب الشيخ محمد حسان وأحب مشايخ العلماء مصر. الحمد لله، والله العظيم انتفعنا بهذه القناة والحمد لله.
الحمد لله.
فضل شيخ عندي أسئلة.
تفضل.
مثلا واحد يأكل بيده الشمال لكنه لا يستطيع أن يأكل باليمين، هل هذا حرام أو مكروه؟
حاضر.
والسؤال الثاني.
نعم.
احنا عندنا في الجزائر كي نصلي ونكملوا الصلاة يقولوا ربي، يقولوا ربي يقبل، هل هذه بدعة ولا من
عند إقامة الصلاة ماذا يقولون؟
كي واحد يصلي زعما ويكمل يقولوا ربي يقبل.
ربي إيه يا طارق؟
تقبل الله.
طيب ربي يقبل. نعم نعم.
بارك الله فيك يا فضل الشيخ.
وفيك بارك. أما الأكل بالشمال فالنبي قال لا تأكلوا بشمالكم فإن الشيطان يأكل بشماله، لكن هب أن اليمين مكسورة أو مقطوعة هذا معذور. لا، هو الاثنين ما شاء الله في عافية، لكنه تعود أن يأكل بالشمال، ماذا يفعل؟ يجاهد نفسه أن يأكل باليمين. والله تعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هو أنا لو قلت له خد 1000 يورو ولا تأخذها إلا باليمين، هقول أصلا أشول آسف مش هاخد، ده هيعمل شقلباص في الهوى عشان ياخد ال1000 يورو، ده ممكن ياخدها بقى يعني يقول لك ايه. فانا بقول له جاهد نفسك وكل باليمين يا عبد الله. اما قولهم تقبل الله عقب الصلاه، الاصل بعد الصلاه ان تدع صاحبك يقول اذكار الصلاه، وبعد الاذكار صافحه سلم عليه قول ربنا يتقبل كل ما شئت. اتصال. السلام عليكم. احمد.
ازيك يا شيخ مصعب؟
اهلا وسهلا. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يحبك ويكرمك.
ادعي لي يا شيخ مصعب صراحه قلب يا شيخ مصعب.
ربنا يرضى عنك يا شيخ احمد ويصلح قلبك وقلبي يا رب.
اللهم امين يا رب. يا شيخ مصعب احسن وقت لقراءه سوره الكهف يوم الجمعه؟ احسن وقت بالضبط يعني بعد الفجر ولا بعد صلاه الجمعه؟
الامر واسع وان كان واسع يعني الامر واسع وان كان في كلام يعني، لكن الامر واسع، لك ان تقراها من بعد الفجر الى يوم، اليوم بينتهي باذان المغرب. السلام عليكم ورحمة الله.
ما بركاته يا شيخنا، كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
أكرمك الله وحفظك.
يا رب وإياك.
أيوة. تعال شيخنا بس حضرتك ممكن أسأل أسئلة بس يعني مش في موضوع الحلقة.
اتفضل.
شيخنا معلش حضرتك يعني، حضرتك يعني ترى الواقع دلوقتي خلاف بين الأحزاب الإسلامية وبين
حبيبي في الله. طب كم؟
بما تأمرنا شيخنا يعني كشباب، يعني كشباب حضرتك احنا تايهين يعني لا نعرف يعني إلى أين نتجه. هذه طيب. وحيدة يعني.
اسمع
الامر الثاني يا شيخنا بالنسبه لحضرتك، احنا في قريه حضرتك تكلمت عن القبور يعني وما يحدث فيها، فعندنا يعني بدعه كده بعض الناس بيقوموا مولد او بيقيموا مولد في المقابر بالموسيقى وما الى ذلك. يعني ماذا استطيع ان افعل انا او يعني او غيري يعني؟
حاضر.
نعمل ايه يعني في هذا الامر يعني؟
حاضر. الموالد معلوم ان الموالد هذه بدعه، واول من اخترع الموالد في مصر العبيديون الفاطميون عليهم من الله ما يستحق، هم اللي اخترعوا المولد النبوي والمولد الحسيني، كما قال ابن كثير، قال ابن كثير اخترع الفاطميون في مصر المولد النبوي والمولد الحسيني والمولد العلوي والمولد الفاطمي والمولد الزينبي، هم الذين كل البدع اللي في مصر من هذا الزمان الغابر زمن الشيعة الروافض. وانا النهارده الشيعة يحاولون التسلل الى مصر عبر العلاقات الاقتصادية، وانا اقول لا، ادخلهم الله مصر، وهذا قرار كله خطأ وسواد وعدم فهم، لا مكن الله لهم أبدا أن يدخلوا إلى بلادنا. وبعضهم يقول لك من حقهم يقوموا سياحة دينية، بعض العمائم تقول هذا. أسأل الله الهداية للجميع. لعن الله الدرهم والدينار ولعن الله السياسة إن كانت على حساب ديننا. بيقول لي بقى الأحزاب، ويا أخي أنا آليت على نفسي ألا أتكلم في الأحزاب، أنا بصراحة عندي حالة اشمئزاز، أنا ضقت ذرعا، لا تكلمني عن حزب كذا ولا حزب كذا، الأداء سيء جدا، وأسأل الله الهداية للجميع. آخر اتصال. السلام عليكم. أنا آليت على نفسي لا أقف في وقفة ولا في تظاهرة ولا سأشارك في مؤتمر انتخاب، انتهى خلاص بالنسبة لي، انتهى، أنا رجل دعوة فقط. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا شيخ مسعد.
أهلا وسهلا.
والله إني أحبك في الله.
الله يحبك ويكرمك.
أولا اللي عندك سؤال ورجاء.
اتفضل.
السؤال، هل غسل الجنابة أو غسل الطهارة أو الغسل من الحيض يجوز كوضوء يعني الواحد يصلي به حاجة عادية؟ ده السؤال.
ماشي.
والرجاء.
ها.
أنا البرنامج بتاعك عاوزين برنامج مثلا يبقى الساعة 9 وتلم العلماء اللي بها نوحد كلمة الأمة. ملاش دعوه بحكايه الاحزاب وغيرها، انا ما يرضي لها، انا متضايق من الاحزاب كلها زي ما انت ما تقول كده، انا متضايق من الاحزاب كلها في مصر لان كل العمل سيء زي ما انت ما تقول. احنا عاوزين نجتمع على كلمه مع بعضينا اللي بها نوحدوا كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، نجمع الامه الناس العامه اللي ما تعرفش اي شيء، عاوزين نجمع الناس على قول لا اله الا الله محمد رسول الله.
اسمع مش عاوزين. اسمع الجواب عشان الوقت.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام. هل يجوز ان اصلي بغسل رفع الجنابه؟ نعم يجوز، نعم يجوز، بشرط عند التنشف ألا تمس ذكرك بدون حائل بيديك، لأن الجمهور على من أن من مس ذكره فليتوضأ، فإن اغتسلت ونويت عند الاغتسال رفع الحدث أخرج وأصلي بهذه الصلاة. طبعا نوحد الأحزاب إزاي؟ بكلمة واحدة، أن نجرد العمل لله، إن ما يبقاش عندنا كبر، مش كل واحد عايز يبقى هو الرئيس، عايز هو اللي يسوق، عايز هو اللي في المقدمة. إذا أخلصنا أصبحنا على قلب رجل واحد، إذا تنازعنا على اللعاعة، على الجيفة المنتنة، على الكراسي، على الوجاهة، صدرنا للناس نماذج سيئة جدا، وبغض الناس النموذج الإسلامي، لا لعيب في الإسلام بل لعيب في من يقوم بتطبيق هذا النموذج. فجردوا العمل لله يا أصحاب الأحزاب الإسلامية، نقوا القلوب، طهروا القلوب، اتقوا الله فينا، اتقوا الله في الإسلام، اتقوا الله في مصر، اعملوا لله عز وجل، لا لوجاهة ولا لحزب ولا لجماعة. أسأل الله أن يصلحنا جميعا. معلش أنت أخرجتني عن يعني نتم الأمر يا أخواني، كفاية صلاة. الأدب الرابع عشر من آداب الاستنجاء، عدم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. ينبغي على المسلم إذا لم يجد ماء أن يزيل الأذى عن نفسه بمنديل ورقي، بأي شيء عدا الروث والعظم، بحجارة ولا يقل عن ثلاثة أحجار. لحديث سلمان وقد مر، قال رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أو أن نستنجي باليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. نعم. الخامس عشر، كراهية الاستجمار بالعظم والروث. لحديث عبد الله بن مسعود في الصحيح قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة يعني بعر الدابة، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى بالروثة وقال: هذه ركس يعني نجسة. ولما رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة يعني فحمة. والعلة إيه؟ العلة كما جاء في حديث ابن مسعود في حديث وفد جن نصيبين، أن هذا العظم زاد إخواننا من الجن، إذا أخذ العظم وقال بسم الله عادت له أوفر ما كان لحمة، وأن هذا الروث علف دواب بإخواننا من الجن. نعم. وهذا فيه نص صحيح. الأدب السادس عشر من آداب قضاء الحاجة، ألا نستنجي بالأوراق المحترمة ككتب الشريعة. ينفع حد يستنجي بكتب العلم التي لا تخلو من ذكر الله عز وجل؟ بل توسع البعض وقال: ولا نستنجي بالمجلات ولا الأوراق، لأن أي جورنال لن يخلو من ذكر الله. إن شاء الله الصحفي اسمه مثلا محمد عبد الله، حسين عبد العزيز، هتلاقي فيه ذكر الله شئت أم أبيت. فإجلالا لله لا تزيل الأذى بشيء فيه كتابات باللغة العربية لأنها لغة القرآن أصلا. ثم من الآداب استحباب الاستجمار وترا نستنجي ثلاث مرات، فإن بقي أذى يبقوا خمسة، فإن بقي أذى يبقوا سبعة، اقطع على وتر. لحديث سلمان لا يستنجي أحدكم بدون يعني بأقل من ثلاثة أحجار، فإن حصل التنظيف بأقل منها كملنا الثلاثة، وإن لم يحصل بقوا خمسة، وإن لم يحصل يبقوا سبعة. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. أخيرا من آداب قضاء الحاجة غسل اليد بعد قضاء الحاجة بالماء والصابون، بالماء بس لا، بماء ومنظف، دي نظافة الإسلام. البعض يكتفي بالغسل بالماء فقط وهذا خلاف السنة، فإن النبي كان إذا انتهى من حاجته دلك يده بالتراب، ده المطهر اللي كان موجود أيامهم مع الماء حتى تزود الرائحة من يده. النهاردة عندنا منظفات، عندك صابون وعندك شامبو وعندك وعندك، يبقى بعد قضاء الحاجة اغسل يدك بالصابون ثم اغسلها بالماء. روى الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال حدثتنا ميمونة يعني زوج النبي قالت رضي الله عنها صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني في المشكاة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض. دول حوالي 18-19 قول 20 أدب من آداب قضاء الحاجة، أتمنى أن نتأدب بها اقتداء بالمؤدب الخلوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونعلم عيالنا هذه الآداب. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم إلى أكمل الأدب، وأن يرزقني وإياكم أحسن الخلق، وأن يجعلنا على قلب رجل واحد، وأن يذهب عنا الشحناء والبغضاء، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفق رئيسنا لما يحبه ويرضاه، وأن يقيد له البطانة الصالحة الناصحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عزي إيماني